بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي ما أتوب إليه. الحالات التي عمم فيها الماتين حكم الكنز ووجوب تخميس الكنز حالات كثيرة، قرأنا بعضها وبعضها الآخر لم نقرأها. قال رضوان الله تعالى عليه: وسوى أن كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، غيرهم قلنا باحتمالان، غير الحربيين أو غير الكفار أساسا، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة، لا يفرق الماتين بينما إذا كان الأرض التي وجد فيها الكنز أرض لا مالك لها موات، أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو كان لها مالك بل هو تملكها، هو هذا الذي وجد الكنز، وجد الكنز في أرض مملوكة له هو، سواء كان قد تملكها، قد تملك الأرض بالإحياء أو بالابتياع، أو في أرض مملوكة له بالإحياء، في أرض مملوكة في مقابل قوله في الأرض الموات أو الأرض الخاربة التي لم يكن لها مالك، أو مملوكة، هذا يعني سواء كانت الأرض تلك الأرض بل غير مملوكة أو مملوكة له. هذه مملوكة له أم على شكلين، تارة مملوكة له بالإحياء وتارة بالابتياع، هو ابتاعه من شخص سابقا عليه كان مالكا للأرض. مع العلم بعدم كونه ملكا للبايعين، هنا قيد بهذا القيد بأنه إذا كان ملكا له بالابتياع فهو يعرف المالك السابق عليه لهذا الأرض، فهنا لا بد من افتراض العلم بأن هذا الكنز ليس للمالك السابق. وأما مع احتمال أنه هذا الكنز ملك للمالك السابق، فهذا سيأتي أنه يقول لازم يعرفه، ما دام يحتمل أنه للمالك السابق لازم يخبر المالك السابق يعرفه كما سيأتي في العبارة اللاحقة. إذن فتطبيق حكم الكنز عليه مباشرة وتخميسه مبتني على العلم بعدم كونه ملكا للبائعين السابقين، ولهذا يقيد بهذا القيد، يقول بل أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع. مع العلم هذا قيد للابتياع مو للإحياء، يعني إذا كان قد حصل على هذه الأرض بالابتياع مشتري، هذا مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين السابقين مقيدا بهذا القيد. وسواء كان هم أيضا عند تعميم، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، أم لم يكن عليه أثر الإسلام. السكك بها بعضها أثر الإسلام وبها بعضها لا، ما قديم ما بها أثر الإسلام. ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده وعليه الخمس. خب احنا قلنا سابقا حسب التفاصيل السابقة بأنه ينطبق عليه حكم اللقطة أو لا ينطبق عليه حكم اللقطة، وهل ينطبق عليه حكم مجهول المالك أو لا ينطبق عليه حكم مجهول المالك، وإذا لا ينطبق لا حكم هذا ولا حكم ذاك فهو من المباحة الأولية فينطبق عليه حكم الكنز، يتملكه ويؤدي خمسه. على التفاصيل الماضية، ولكن يقع الكلام في هذا المقطع بأنه مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين، وبعده يقول أما على الاحتمال فحكمه يختلف. ولو كان في أرض مبتاعة واشترى الأرض صارت الأرض ملكه فوجد فيها كنزا، مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه المالك قبله، فإن لم يعرفوا فالمالك قبله، وهكذا يعرف للي اشترى من عنده. إذا هذا ما عرفه أو ما عرفه يعني ما أنطى علاماته، يعرف لمن؟ يعرف للمالك الأسبق من هذا المالك. إذا هذاك ما يعرفه يعرف الأسبق فالأسبق، وهكذا. فإن لم يعرفوه، هذا في طبعة كتاب السيد الهاشمي رضوان الله تعالى عليه، أو لم يعرفه بالمفرد، في حين أن صحيح إذا لم يعرفوه أو يعرفوه بالجمع هنا. فإن لم يعرفوه أو لم يعرفوه، لم يعرفوه يعني هم ما يعرفوه، لم يعرفوه يعني ما انضوا علاماته ومتقاربا. فإن لم يعرفوه أو لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس. خب لماذا هذا الفرق بين حالة العلم بأن هذا الكنز ليس للمالك السابق، وبين حالة احتمال أن يكون ملكا للمالك السابق للأرض؟ فإذا كان يعلم بأنه ليس ملكا للمالك السابق ماكو حاجة أن يعرفه، وإنما يطبق عليه حكم الكنز. وإذا كان يحتمل فلا بد عليه أن يعرف. ليش لا بد عليه أن يعرف في حالة ما إذا احتمل أن يكون هذا الكنز ملكا للمالك السابق؟ شنو وجه وجوب تعريفه للمالك السابق؟ هسه تارة نقول أساسا هذه داخل في عنوان اللقطة فيجب تعريفه بعنوان اللقطة لكل المضان، يعرفه في مضان تحصيل صاحبه، هذا أمر آخر، هذا من باب اللقطة. ولكن ما دام أنت تعترف بأن هذا كنز مو لقطة، فما وجه تعريفه للمالك السابق عند احتمال أن يكون هذا الكنز ملكا له؟ يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه يوجد وجهان وكلاهما غير تامين لوجوب تعريف هذا الكنز للمالك السابق عند احتمال أن يكون له. يوجد وجهان وكلاهما قابلان للنقاش. الوجه الأول التمسك بقاعدة اليد، فيقال بأنه خب هذا الكنز كان في هذا الأرض، وكانت الأرض تحت يد المالك السابق، واليد أمارة على الملكية. إذا شككنا في أنه ملك له أو لا، ما يجوز أن نتصرف فيه، لأن يد السابقة، يد المالك السابق، أمارة على ملكيته هو. فهذا الجديد ما له حق أن يتصرف في هذا الذي كان تحت يد المالك السابق. فبقاعدة اليد نثبت وجوب تعريف الكنز للمالك السابق. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول ناقشه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن قاعدة اليد سواء كان دليلها الأدلة اللفظية لقاعدة اليد أو الأدلة سيرة العقلائية وما شابه، على كل تقدير بل أدلة قاعدة اليد لا تشمل اليد التبعية بهذا النحو. هو كانت يده على الدار أو على الأرض، أما ما كان تحت الأرض فما كانت يده عليه إلا بالتبعية. في أما الأدلة اللفظية على قاعدة اليد، فالأدلة اللفظية تقول بأنه بالنسبة إلى مثلا السوق، أنه إذا وجدت أحدا يبيع شيئا فما تدري هذا غصب أو ملك مالته، فيده أمارة على ملكيته له، على ملكيته له حجة، أمارة على أنه بظاهر الأمر نأخذ أن هذا مالك لما يبيعه، ما نعتبره غصب. وإلا لما قام للمسلمين سوق مضمون من هذا القبيل، فهذا ما يشمل ما تحت الأرض، هذا يتحدث عن ما يباع في السوق نبني على أنه ملكة، هذا ما قاعد يتحدث بما تحت يده ولو بالتبعية، بأن يكون الدار تحت يده ثم تحت الدار أكو شيء. هذه الأدلة اللفظية واضحة أنها لا تشمل ما نحن فيه. وأما السيرة العقلائية، يقول السيرة العقلائية ما تشمل هذه الحالة، لأن حسب الارتكاز العقلائي يقول لك إذا كان هو مالك لهذا الكنز، هو حاط الكنز، قم من باع إليك، شلون باع إليك بلي ما يأخذ كنزه أو بلي ما يقول له بأنه ترى هذا كنزي؟ عقلاء ما يتقبلون هيك بلي إمارية لليد. فإذا العقلاء يقولون هذا باعها إليك بلي ما ينبهك على كنز، فإذا كيف نجعل يده قرينة على أمارة على ملكيتي لهذا الكنز؟ إذا كان مالكا لهذا الكنز لما باع الأرض بدون ما ينبه على كنزه. فالسيرة العقلائية على قاعدة اليد ما تشمل هذه الحالة. وعليه فلا يمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات وجوب التعريف. والوجه الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات وجوب تعريفه للمالك السابق هو التمسك بأمثال الروايات، بعض الروايات التي مضت، التي كانت تقول بأنه بل نزلت مثلا دارا، إحداها كانت في مكة، دار في مكة، والأخرى كانت مطلقة، فوجدت فيه مالا، ففي إحداها ما تقول مالا مدفونا، في الأخرى هم سنقرأ هاي روايتين اللي قرأناها سابقا. فالإمام قال له عرفه له لعله يعرفه، لعله يعرف صاحبه، ثم إن لم يعرفه عندئذ قال بأنه عندئذ هو يتملكه أو يتصدق به. هذا مو شاهدنا أنه هو يتملكه أو يتصدق به، شاهدنا أنه يجب تعريفه لصاحب الأرض. بلي
هم يرد على الكلام، على الكلام الذي يقول أنه أنا أمتلك الأرض أو أمتلك الدار، كيف بعت الدار والكنز؟ يعني نفس الكلام.
فهذا الكلام يعني في السيرة العقلائية، أما في الدليل، أما في الدليل اللفظي، أي رواية بعد رواية بعد، كنت يقول القائل كنت نتعبد بها.
على الكلام السابق أنه يعرف للبائع الأول، لم يعرف للبائع الثاني والبائع الثالث، شو الداعي للتعريف بعد؟ إذا هو لا كان فعلا يمتلك الكنز، كيف يبيع سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث؟
هذا الكلام يرد في مقابل السيرة، ما يرد في مقابل النص. الآن هذه النص روايتان.
قبل هسه ما تعرف السيرة، كلام السابق من بداية الأمر.
خب.
إنه وجد كنزا يجب عليه التعريف.
هذا كان كلام صاحب العروة. فناقشنا، قلنا بأنه وجوب التعريف لأحد وجهين، وكلا الوجهين قابلان للنقاش. الوجه الأول التمسك بقاعدة اليد، وقلنا بأن قاعدة اليد ما تشمل المقام لا بأدلة اللفظية لقاعدة اليد ولا بالسيرة العقلائية، ما يشمل هيش حال، فما يمكن التمسك بقاعدة اليد. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات وجوب تعريفه للمالك السابق، وبعد المالك السابق مالك الأسبق ثم الأسبق وهكذا، هو التمسك برواياتي بأمثال هاتين الروايتين، إحداهما إسحاق بن عمار رواية إسحاق بن عمار التي قرأناها سابقا، وعنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. الباقي بعد الآن مو عشان قلت فإن لم يعرفوها، فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. هسه الآن هذا مو محل شاهد أنه يتملك أو 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 يتصدق به. المهم أنه أوجب عليه أن يسأل صاحب الدار، يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. والرواية الأخرى بل هذا محمد بن قيس، رواية صحيحة محمد بن قيس اللي أيضا قرأناها سابقا، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. فهسه هم شاهدني مو وإلا فتمتع بها، شاهدني في أنه يعرفها، فقد يتمسك بهاتين الروايتين وأمثالهما إن وجدنا أمثال هاتين الروايتين لوجوب تعريف هذا الكنز لدى المالك السابق. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أيضا يناقش هذا الواجب، يقول بأنه لا هاتان الروايتان خارجتان عن محل الكلام، لأن هاتين الروايتين وردتا في مكان لم يبتعه، ما صار ملكه هو هذا الواجد للكنز، هذا المكان هذه الدار لا زالت للمالكين السابقين. فالإمام يقول بأنه عرفها للمالكين السابقين. أما إذا كان المالك السابق قد باع لي هذا الأرض أو هذه الدار، ثم وجدت الكنز في هذه الدار بعد أن باع لي إياه الدار، فهذا ما مشمول لهذه الروايات. هاتان الروايتان وردتا في ما إذا كان صاحب الدار غير الذي وجد الكنز، صاحب الدار غير الذي وجد الكنز، ما بايع عليها. فلا يمكن القول بأنه خب إذا كان ملكه لماذا باعه لي بدون ما ينبه على الكنز، بدون ما يأخذ كنزه، بدون ما ينبهني على الكنز. هذا الكلام لا يرد. فهاتان الروايتان وردتا في حال ما إذا كان صاحب الدار شخص والذي وجد الكنز شخص آخر، ما بايع عليها. ففي هذه الحالة خلنا نلتزم تعبدا بالرواية، في حالة ما إذا كان صاحب الدار شخص ومن وجد الكنز في هذه الدار شخص آخر، خلنا نلتزم تعبدا بوجوب التعريف. ولكن فيما إذا كان قد وجد هذا الكنز بعدما اشترى الدار من صاحبها وهو لم ينبه على وجود كنز، فهاتان الروايتان لا تدلان على وجوب التعريف في هذه الحالة. فإذا فيما نحن فيه، المشهور هم ذكروا كلام صاحب العرفة، مو بس صاحب العرفة، وهذا غريب طبعا، أنه يجب عليه أن يعرف الكنز للمالك السابق، رغم أنه الآن أصبح الأرض إله، الآن الأرض إله، هو السابق المالك السابق باع الأرض أو باع الدار لا، وهذا الذي اشتراه وجد الكنز بعد أن صار المكان ملكا له. رغم ذلك صاحب العروة والمشهور، يعني النسبة إلى المشهور معرف، أنه يجب عليه أن يعرف. والأغرب أنه إذا كان هذا المالك الأخير ما يعرفه يعرفه للمالك الأسبق، والأسبق هم يعرفه بعد الأسبق منه، وهكذا. هاي العبارة اللي وردت في المتن، هذا بعد أغرب، لأنه خب هذا إذا ما يعرفه الأسبق بعد ليش؟ السيد الشهيد يناقش ذلك بعدة مناقشات، لأنه خب هذا لعله اصلا ذاك الاسباق في عهده ما كان هذا الكنز موجودا، لعله وجد هذا الكنز بعده، اذن فاصلا يده لم تضع، نحتمل ان يده لم تضع، ما من يتمسك بقاعده اليد، وهم المشهور لعلهم يتمسكون بقاعده اليد، يقول في حين ان اليد غير ثابته، ذاك الاسبق ثم الاسبق ثم الاسبق، ذل بل وجود يدعم على هذا الكنز مو ثابت حتى نتمسك بقاعدة اليد. فكيف هؤلاء تمسكوا بقاعدة اليد لإثبات وجوب التعريف لهذا الذي باعه إياه ثم للأسبق من ثم للأسبق من ثم للأسبق من؟ هذا غريب جدا. الرواية تقول يسأل في ما إذا هو ما يملك، هو المورد الرواية مو مورد الذي هو اشترى البيع. شوف الرواية، الرواية تقول نزلت في خربة في أو منزل كذا، فوجدت فيها كذا 70 درهما مدفونا، هو ما مشتري الدار، فمورد الرواية مورد ما إذا هو ما مشتري الدار، الدار صاحب الدار شخص، ومن من ملك الكنز من استخرج الكنز شخص آخر. مثل في هذا المورد نقبل. ما تملك الدار.
لا متفرط السؤال على أنه إذا تملك بعد ما تدعى يسير ولا يعرف يتملك المال.
إذا اشترى يعني بعد ذلك وجد له، هذا خارج عن مورد الرواية.
فقصد هي أصل الرواية تقول أنه عليه أن يعرف لاحتمال أن يكون مال في غير تملكه، هم احتمال يكون مال في غير، يعني إذا تملك الدار. لأنه إذا تملك الدار هم ممكن أنه يكون مملوك الغير، وبالتالي هم يسأل. يعني لا يقع إشكال أنه قد لا توجد علامة أنه مملوك الغير، أنت ملك الدار.
المهم احنا قاعد نقول لا يمكن التمسك بهذه الرواية، لأن هذه الرواية موردها يختلف عن مورد بحثنا. احنا بحثنا فيما إذا استخرج الكنز وجد الكنز في مال غيره، لا في بعد اشترى، لا بدون ما يشتري الدار، بدون ما يشتري الأرض. صاحب الأرض أو الدار شخص آخر، والذي استخرج الكنز شخص آخر، هذا مورد الرواية. بينما مورد بحثنا أنه لا، من استخرج الكنز هو صاحب الدار، بعد أن تملك الدار اشترى الدار من صاحبه، بعد ذلك وجد الكنز. فمورد الرواية يختلف عن مورد بحثنا، إذن فلا يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات وجوب التعريف في مورد بحثنا.
يعني ملوك
احنا نحتمل اختلاف في الحكم، او ما نحتمل في مورد بحثنا عن مورد الرواية، نحتمل اختلاف الحكم. والسبب في احتمال اختلاف الحكم في مورد بحثنا عن مورد الرواية، السبب انه اذا كان باعه اياه بعد ذلك وجد، خب يقول قائل اذا باعه ليش ما عرفه الكنز؟ إذا كان الكنز إله وليش ما نبه باعه بدون ما ينبه على الكنز؟ فهذا يورث احتمال الفرق في حكم ما مورد بحثنا عن مورد بحث الرواية. ما دام يوجد احتمال الفرق فما نقدر نتعدى، لا يجوز التعدي. ما بها مجال للتوسعة، لأن التوسعة بل يبتني على عدم احتمال الفرق حتى نتوسع. ولكن ما دام نحتمل الفرق فما نقدر نتوسع، ما يجوز التوسع. بلي. بعد ذلك يقول: وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة، وإن تنازع المالك فيه يجري عليه حكم التداعي. هذا بحث جديد سنبحث إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي والحمد لله رب العالمين.